الشريط الثالث عشر.
الإمكان الشرعي أو الإمكان الحسي. ظاهر كلامهم أن المراد الإمكان الحسي، وأنه إذا أمكن المشاهدة حسا وجب عليك إصابة العين، وإن كان لا يمكنك شرعا. نعم. وعلى هذا فمن كان في صحن المسجد، من كان في صحن المسجد في صحن المطاف، فاستقبال عين الكعبة عليه فرض. وسهل ولا صعب؟ سهل. ومن كان في المصباح في الرواقات فهذا قد يكون سهلا وقد يكون صعبا. إذا كانت الصفوف قاطبة وأمامه عمود من العمود الضخام، فهنا قد لا يستطيع رؤيته ولا يستطيع أن يتحول عن مكانه لأن الصفوف قاطبة. التعذر هنا حسي ولا شرعي؟ يا أخواني شرعي. أما حس أن يقدر يروح وتخطى حتى يصل إلى صحن المطاف، لكنه شرعي. فظاهر كلامهم أن هذا لا تصح صلاته حتى يكون مصيبا للعين، مصيبا لعينها. وإذا أخذنا بهذا الرأي فإن كثيرا من الذين يصلون في المسجد الحرام لا تصح صلاته، يرحمك الله. لماذا؟ لأن كثيرا منهم نشاهدهم بأعيننا لا يصيبون عين الكعبة، يتجهون إلى جهتها صح لكن ما يصيبون عينها. تجد الصف مستطيلا وبعضهم يتجه إلى عن يمين الكعبة وبعضهم عن يسار الكعبة وبعضهم يتجه إلى الكعبة تماما. وكذلك الذين في السطح فوق، الذين في السطح فوق سواء السطح المسقف أو سقف المسقف، إذا كانوا بعيدين عن الجدار المطل على صحن المطاف فإن مشاهدتهم للكعبة متعذرة حسا ولا لا؟ شرعا. شرعا إذا كانت الصفوف قاطبة، أما حسا يمكنهم يروحون ويقفون على حد الجدار. وهذه المسألة مشكلة علينا الحقيقة، أنها مشكلة باعتبار أن الإنسان إذا كان في آخر الصفوف لا يتمكن من مشاهدة الكعبة قطعا، ولا يقول إنه أصاب عينه، ما يستطيع أن يتم بهذا إطلاقا، وإنما يستقبل الجهة. أحيانا يشوف الظلمة والسواد ويقول هذا عين الكعبة ثم يصلي، ولا سلم ولا كعبة عن يمينه ولا عن يساره. وهذا كثيرا، وأنا أعدت الصلاة مرة من المرات بعد ما صليت معهم صلاة العصر أظن، ويوم سلمنا ولا الكعبة على يمن، نعم، وحنا فوق، لازم أني أعيد الصلاة. وهذه الحقيقة مشكلة، ولكني ما رأيت أحدا من أهل العلم قال بأن من كان داخل المسجد فإن فرضه استقبال الجهة، ما رأيت أحدا إلا قولا في سبل السلام شرح بلوغ المرام، ما عزاه لأحد لكنه قاله تفقها من عنده، وإذا لم يكن أحد قال به قبله فهو غير مسلم، لأن المعروف من كلام أهل العلم قاطبة أن من كان يمكنه مشاهدتها ففرضه إصابة العين. ولهذا من ينتدب لنا يحرر هذه المسألة؟ لا لا سبحان الله. المهم تنتدب لنا أقول لا ها؟
مين مسألة انتداب، لكن أنا أدخل مر علي كلام الشيخ الإسلام في هذا.
أي. ما يخالف، انتدب لنا. انتدب لنا جزاك الله خير.
والله يا شيخ.
تحصل أجر وتفك مشاكل كثيرة، لأن حنا نفتي الناس بما بان لنا من كلام العلماء.
بس تخرج سترة يا شيخ.
ها؟
سترة من العود الكبيرة.
كيف؟
بعض من يحرصون على السترة يا شيخ.
أي.
يجعلون بينهم وبين الكعبة سترة.
هو إذا كان الإنسان ما في الصف يقدر واحد يعني يتحرك من هنا ومن هنا حتى يضبط الاتجاه، لكن إذا صار صف مشكل. حتى بعض الأحيان إذا صار الصف ما استقام على عين الكعبة، إذا استقمت أنت على عين الكعبة تستيت على كتف إنسان ولا مشكلة، لأنهم قالين كذا وأنت بتقول كذا. فالمهم أنت خالد قل اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، استعذ بالله من العجز والكسل وتوكل على الله. نعم، واثنان خالداني وشرح يستعيناني بالله. نعم، المهم على كل حال يقدر يشوفها إذا ركع الناس أو إذا سجدوا ممكن. نعم، إيه نعم معلوم. إذا قلنا إن الفرض إصابة العين وأنا ما أصبت العين معنى ما صحت صلاتي. هذه اللي نقول أنا أقول إذا لم يكن في المسألة إجماع، لو كان فيها خلاف من العلماء المعتبرين فإحنا نؤيد هذا، لأن المسألة ضرورية الآن. الناس ما يمكنهم وسط الأعمدة هذه وسط البعد ولا يمكن مشاهدته أبدا. نعم، الدرس القادم إن شاء الله تجيبونه. يا خالد الله يهديك، لو تقعد عنده عليها الليلة.
الشيخ هو الذي أشار.
أين؟ طيب إذا معناها سهلة عليك، ما دامت في الفتاوي في سهلة عليك، سهلة عليك. ولا أقول مرة اسكت أخذ إثمك. نعم. طيب يا خالد مشيت أيضا إن شاء الله ليلة الثلاثة بإذن الله. طيب. نعم. موجود. أما في صحن المسجد، صحن المطاف موجود نفس البلاط، كل بلاطة مجعولة كأنها مكان رجل. لا يأتي، جاء لابد يأتي الشيء. يلا امشي امشي.
طيب من كلام الشيخ الآن هو فرض أن يدخل المسجد ولا يرى الكعبة،
هذا ظاهر كلامه أنه ما يلزمه
الجهة فقط، ليس
أي ظاهر كلامه أنه ما يلزمه، لكن ما هو يعني شيء ثابت بحيث الإنسان يجزم بأن هذا اختيار شيخ الإسلام. ها؟ ما هو واضح. نعم.
قال ابن القيم في السور الرابع صفحة 52، إذا قلنا
من منين أي كتاب؟
أي يتكلم عن مسألة التراب في المقال. إذا قلنا الواجب
يتكلم عن إيش؟
عن مسألة التراب.
تراب؟
عن الصابون شنان.
طيب الصابون شنان وش أول زبدة؟
مسائل
ابن
الزاغول وابن عقيل.
أي منقول هذا. أي
يقول إذا قلنا الواجب التوجه إلى عين قبلة وكان الصف طويلا يزيد على سمت الكعبة، اختلف كلام أحمد في ذلك على روايتين.
أحمد
اختلف كلام أحمد
أرفعه
على روايتين، إحداهما أن طول الصف مع البعد الكثير لا يؤثر ذلك بين على الكعبة إلا قدرا يخفى أمره ويعسر اعتباره، لا سيما فيما هو مأخوذ بالاجتهاد فعوفي عنه. والرواية الثانية أنه إذا طال الصف من جانبي الإمام انحرف الطرفان إلى مائل الإمام انحرافا يسيرا يجمع به توجيه الجهد يجمع به توجيه الجميع إلى العين، ولا يشبه هذا خلاف المجتهدين، لأن كل واحد من المجتهدين يعتقد خطأ صاحبه
يعتقد خطأ صاحبه
في اجتهاده، وفي مسألة قد اتفق في الاجتهاد. قلت الصواب أنه مع كثرة البعد يكثر المحاذي للعين. فلن قيل هذا إنما يكون مع التفوس كالدائرة حول النقطة. قلنا نعم، ولكن الدائرة إذا عظمت واتسعت جدا فإن التقوس لا يظهر في جانب محيطها إلا خفيفا، فيكون الخط الطويل متقوسا
خفيفا ولا خفيا؟
خفيفا فيكون الخط الطويل متقوسا نحو شعرة، وهذا لا يظهر للحس.
بس ما استفدنا. ها؟
تفاقب
وش يقول؟ طيب اقرا. ها عطنا كتاب، عطنا كتاب، عطوا كتاب، عطوا خالد. ها اجل تعال هنا، تعال مثلا عريه مثلا ياسر استعاره فقط. ها
لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد
صلى الله
عليه وسلم. قال زبيدي في شرح الاحياء الجلد السادس صفحه 343 بعد قول الغزالي: واشكل معناه على قوم اذ قالوا: ان قلنا ان المطلوب العين فمتى يتصور هذا مع بعد الديار، وان قلنا المطلوب الجهه فالواقف في المسجد ان استقبل جهه الكعبه وهو خارج لبدنه عن موازاه الكعبه لا خلاف في انه لا تصح صلاته. ثم قال الزبيدي:
هذه مسألة.
ثم قال الزبيدي: اعلم انه في اشتراط استقبال المصلي على الارض له احوال. ثم ذكر الرابع فقال: ان يصلي بمكة خارج المسجد، وان عاين الكعبة كمن يصلي على ابي قبيس صلى
قبيس
صلى اليها، ولو بنى محرابه على العيان صلى إليه أبدا، ولا يحتاج في كل صلاة إلى المعاينة. وفي معنى المعاين من نشأ بمكة وتيقن أن إصابة الكعبة وإن لم يشاهدها حال الصلاة، فإن لم يعاين ولا تيقن إصابة فله اعتماد الأدلة والعمل بالاجتهاد إن حال بينه وبين الكعبة حائل أصلي كالجبل، وكذا إن كان الحائل طارئا كالبناء على الأصح للمشقة في تكليف المعاينة. ثم قال السادس: إذا كان بموضع
هذا واضح، إذا كان خارج المسجد يعني مثل البيوت اللي مجاورة المسجد الاستقبال للعين قد يكون صعب، لا سيما إذا كانت العمارة هابطة أمامها عمارات رفيعة ما يقدر الواحد.
ثم قال السادس من الأحوال: إذا كان بموضع لا يقين فيه، اعلم أن القادر على يقين القبلة لا يجوز له الاجتهاد، وفي من استقبل حجر الكعبة مع تمكنه منها وجهان: الأصح المنع، لأن كونه من البيت غير مقطوع به بل هو مظنون، ثم اليقين قد يحصل بالمعاينة وبغيرها كالناشئ لمكة العارف يقينا بأمارات، وكما لا يجوز الاجتهاد مع القدرة على اليقين لا يجوز اعتماد قول غيره. وأما غير القادر على اليقين فإن وجد من يخبره بالقبلة اعتمد ولم يجتهد، ثم قد يكون الخبر صريح لفظه وقد يكون دلالة كالمحراب المعتمد. وإذا لم يجد العاجز من يخبره فتارة يقدر على الاجتهاد وتارة لا يقدر، فإن قدر لزمه واستقبل ما ظنه القبلة.
لا أنت
الغزالي: فإذا فهم معنى العين وجهة فأقول: الذي يصح عندنا في الفتوى أن المطلوب بالاجتهاد العين، إن كانت الكعبة مما يمكن رؤيتها، وهو أظهر القولين. قال زبيدي: وهو أظهر القولين، واتفق العراقيون على تصحيحه كما تقدم. قال غزالي: وإن كان يحتاج إلى الاستدلال عليها بالأدلة لتعذر رؤيتها. قال زبيدي: بأن حال بينه وبينها حائل أصلي كالجبل أو طارئ كالبناء فيكفي استقبال الجهة، وأما طلب العين عند المشاهدة فمجمع عليه. قال الزبيدي: وبه قال أصحابنا:
طلب العين عند المشاهدة، وأما طلب العين عند المشاهدة
مجمعا. قال الزبيدي: وبه قال أصحابنا الحنفية: ففي التجنيس للمرغينان من كان بمعاينة الكعبة فالشرط إصابة عينها، ومن لم يكن بمعاينتها فالشرط إصابة جهتها، وهو المختار. والمراد باستقبال جهة عندنا أن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتا للكعبة ولو لهوائها، لأن المقابلة إن وقعت في مسافة بعيدة لا تزول بما تزول به من الانحراف لو كانت في مسافة قريبة، وتفاوت ذلك بحسب تفاوت البعد، وتبقى المسامتة مع انتقال مناسب لذلك البعد. فلو فرض خط من تلقاء وجهه المستقبل للكعبة على التحقيق في بعض البلاد، وخط آخر يقطعه على زاويتين قائمتين من جانب يمين المستقبل أو شماله أو شماله لا تزول تلك المقابلة لا تزول تلك المقابلة والتوجه بالانتقال إلى الشمال على ذلك الخط بفراسخ كثيرة. ثم قال الغزالي: وأما الاكتفاء بالجهة عند تعذر المعاينة فيدل عليه الكتاب والسنة وفعل الصحابة رضي الله عنهم والقياس. أما الكتاب فقوله تعالى ذكر.
ها؟ كيف؟ العارضة هذه بناء العارض، أقول بناء العارض. أي هو بناء طارئ الأشياء، لكن المهم اللي يشكل على الإنسان إنه في المسجد الحرام يقدر بدل ما يصلي بهذا يتقدم ويصلي ويشاهد الكعبة. مهمة اللي يصلي ببيته.
المواسم يا شيخ، الظروف العاديه كل يصلي في صحن المسجد بسهوله يعني.
إيه؟
ولا يمكن يترك الصوف منقطعه ويصلي خلف
الناقه
يعني. الايام العاديه ممكن يقال مفرد يا شيخ، بس الايام العاديه
ما يتمكن
حتى لو حاول الشيخ ما يمكن. كيف يتخطى الناس؟ يتخطاهم الى ان تنتهي الصلاه ولا يصبر كان
لا ويؤذي ايضا
ويؤذي
الناس. شيخ نعم
من كان خارج الحرم
فهو لا يشاهد
الكعبة، هذا
منه
خصوصا اللي تسع الحرم لأنه عين الجماعة كان الحرم ضيق، أما الآن فتسع، فيكون كل اللي يعني في بيته هو خارج الحرم.
هي
شيخ المجموعة ذكر كلام نصف المسألة. ولو وقف الإمام بقرب الكعبة والمأمومون خلفهم مستدرين بالكعبة جاز، ولو وقفوا في آخر المسجد وامتد صف طويل جاز، وإن وقف بقربه وامتد الصف فصلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة باطلة.
إيه هذا هو على كل الاتفاق الآن، من أمكنه المشاهدة فتعين عليه بالاتفاق، ومن لم تمكنه وهو خارج المسجد لم تجب عليه بالاتفاق كذا ولا لا، وهذا واضح. المشكلة الآن من كان في المسجد ويمكنه أن ينتقل من مكانه ليشاهد الكعبة هل يجب عليه؟ هذا محل الإشكال. نعم لا كلام النووي الأخير معناها أنه ما هو بصف مستطيل وخارج عن مسمى الكعبة، ما يريد هذا، ما يريد هذا.
امتد صفه طويل جازة.
إيه طويل.
الوقف بقربه وامتد صفه فصلاة الخارجين عن محلات الكعبة.
صحيح. الآن لو امتد طرف الصف طرف المسجد امتد مثلاً وليكن 20 متر صح الصلاة، لأن كلهم يمكنهم اتجاه الكعبة، لكن 20 متر وهم قريبين ما يمكن. طيب نقرا لجمال إيه نشوف بعد بحث الاخ خالد مشيزه. نعم جزاكم الله خير. هذا طيب ها إيه الاسئله بحثنا هذا يكفي عن الاسئله، وش تسالون عن ايش نقرا؟
اجمعوا على مره اعين الكعبه
يا شيخ. اي نعم اي ما بشك الى الان ما اجزم بشيء، أجزم بأن من لم يمكن هو خارج المسجد واضح، ومن أمكنه ولو خارج المسجد وجب استقبال العين. وبقينا في مسألة من كان داخل المسجد وحارب ويستطيع، ولكن استطاع إيش سيء. اللي ما يستطيع مثل لو كان الإنسان ما يقدر يمشي ولو على كل حال خل المسألة تكون مبنية على علم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم خلونا ناخذ لو سطر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها. أولا يقول من قرب ولم يحدد القرب، وقد سبق لنا أمس في الدرس الماضي أن المراد به من أمكنه معاينة الكعبة، هذا يجب أن يصيب عين الكعبة بكل بدنه ولا ببعض بدنه؟ يقولون بكل بدنه، كل البدن. فلو فرض أن جانب وجهه الأيمن مساوي للكعبة والجانب الأيسر خارج عن الكعبة ما صح، لا بد أن يكون تجاهه كله إلى عين الكعبة، وذلك لأنه أمكن الاتجاه عن يقين فوجب عليه، ولأن الأصل وجوب الاستقبال إلى البيت الذي هو بناء البناء، هذا هو الأصل وليس إلى المسجد كله. وإلا لصح أن نقول لو كان إلى المسجد كله لصح أن نقول إن الذي يصلي في الجانب الجنوبي منه مثلا له أن يستقبل الجانب الشمالي منه ولو كانت الكعبة على يمينه أو على يساره، ولا أحد يقول بهذا. فالمقصود الأول هو عين الكعبة، فإذا أمكن وجب. وفرض من بعد، يعني من بعد من القبل من الكعبة بحيث لا يمكنه المشاهدة، إصابة الجهة. فما هي الجهة؟ الجهة حددها الله، حددها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. لما قال شرقوا أو غربوا يريد بذلك ضد القبلة، ضد القبلة. وعلى هذا فيكون ما بين المشرق والمغرب بالنسبة لأهل المدينة كله قبلة، كله قبلة. نعم واضح، ما بين المشرق والمغرب كله قبلة، أهل المدينة ما بين المشرق والمغرب كله قبلة، فالجنوب كله قبلة لهم، كل الجنوب قبلة لهم. عرفتم؟ ليس قبلتهم ما ساوى الكعبة فقط. لو كان ما ساوى الكعبة كم يجي؟ قالوا 20 متر، ها؟ لكن نحن نقول ما بين المشرق والمغرب. الآن هذا المسجد، المشرق هنا والمغرب هنا والجنوب هنا، كل هذا كذا ولا كذا ولا كذا؟ كله قبلة. يعني سواء اتجهت إلى وسط الجنوب تماما أو إلى يمينه أو يساره، المهم أن لا تخرج عن كونك مستقبلا للجنوب، هذا هو استقبال الجهة. وبهذا نعرف أن الأمر واسع. طيب، فلو رأينا شخصا يصلي منحرفا يسيرا عن مسامتة القبلة التي ندعي أنها هي القبلة، فإن ذلك لا يضر لأنه لم يزل متجها إلى القبلة، إلى الجهة. الجهة جهة القبلة لمن كانوا شمالا عن الكعبة ما بين الشرق والغرب، جهة القبلة لمن كانوا شرقا عن الكعبة ما بين الشمال والجنوب، وكذلك من كانوا غربا ما بين الشمال والجنوب، ومن كانوا جنوبا عن الكعبة ما بين الشرق والغرب. فالجهات إذن أربع، هذا مقتضى الحديث، الجهات أربع. استقبل الجهة اللي فيها الكعبة ولك كل الأفق، كل الأفق لك، لأنه يخرج عنك ما كان يمين وشمال، وإلا فكل الأفق لك. وهذا واسع والأمر فيه ما غير مشكل. المشكل هو من كان في نفس المسجد ويمكنه إصابة العين، هذا هو المشكل، كل الباقي ما هو مشكل. فصار إصابة الجهة لمن كان بعيدا. طيب، لو فرضنا أن واحد في جانب مكة في شمال مكة لكنه في جانب منها، الجهة ولا لا؟ نعم الجهة. لكن اعلموا أنه كلما قربت من الكعبة صغرت الجهة، كلما قربت صغرت الجهة، وهذا واضح. فإذا وصلت إلى أن تكون تحت جدار الكعبة تكون الجهة بقدر بدنك فقط، بقدر بدنك، يعني لو تنحرف عن الانحراف صارت الكعبة أما عن يسارك أو عن يمينك، وكلما أبعدت اتسعت الجهة، وهذا أمر مشاهد، لأن النقطة الآن لو ضربت نقطة وحطيت عليها دوائر تجد أن كلما بعدت الدوائر عنها اتسعت، ومن بعد جهتها. ثم قال: فإن أخبره ثقة بيقين عمل بقوله. نقف على هذا لأنه يحتاج بعد. نعم. نعم. ينحرف لأن الأكمل أفضل، ما في شك الأكمل أفضل. نعم عبد الرحمن. مهم صحيح النظر إلى الكعبة ليس عبادة لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، كغيرها إلى موضع سجوده على قول أكثر العلماء أو تلقاء وجهه كما هو اختيار الإمام مالك، إن الإنسان ينظر تلقاء وجهه. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه في صلاة الكسوف:
قال في المحرر: وإصابة عين الكعبة فرض من قرب منها، ولم يفرق بين أن يكون ثم حائل أم لا، والذي قطع به غير واحد أنه إن كان ثم حائل فإن كان أصليا كجبل ففرضه الاجتهاد إلى عينها وعنه إلى جهتها إن تعذر اليقين، وإن كان غير أصلي كالدور فلا بد من اليقين فإن تعذر اجتهد. ونقل ابن الزاغوني وجماعة فيه رواية أن فرضه الاجتهاد، وهذا معنى قول بعضهم إن كان غائبا عن الكعبة بحيث يقدر على رؤيتها لكنه مستتر عنها بالمنازل والجدار فهل فرضه يقين القبلة أو التوجه إليها بالاجتهاد. فيه روايتان، فإن قلنا اليقين فأخطأ عاد وإلا فلا. قال الشيخ وجيه الدين: إن كان ممنوعا بحائل من جبل أو أكمة فإنه يستخبر من على ذلك الحائل من المشاهدين، هذا إن كان الحائل من الأبنية المحدثة والجدران المستجدة، لأنه لو كلف حكم المشاهدة لأدى إلى تكليفه بشيء يشق عليه. ولأصحاب الشافعي وجهان، أحدهما كمذهبنا فلا فرق بين الحائل المحدث والأصلي وهو ظاهر كلام الشافعي، والثاني تجب عليه المعاينة وذلك اليقين في الحائل المحدث لأن ذلك فرضه قبل حدوث الحائل، وحدوث الحائل لا يغير حكم الموضع، والخبر يكون عن مشاهدة أو عن علم. انتهى كلامه. وقال القاضي في الجامع: أما من فرضه المعاينة فإن يكون في المسجد يشاهد الكعبة ويعاينها، وأما من فرضه الإحاطة واليقين وإن لم يعاين فهو كمن كان بمكة من أهلها أو من غيرها، لكن كثر مقام
أو من غيرهم الظاهر أو من غيرهم من أهلها أو من غيرها
كان بمكة من أهلها أو من غيرها
من غيرهم نعم 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 لا ما يستغي لأنه قال من أهل مكة.
فهو كمن كان بمكة من أهلها أو من غيرهم لكن كثر مقامه فيها، ولكنه من دون قائل عن الكعبة لأمر أصلي الخلقة كالمنازل والتلول، لأنه يتمكن من التوجه إلى عينها قطعا، وإن كان من حائل. وهكذا من كان بالمدينة ففرضه الإحاطة واليقين لأنه يتوجه إلى محراب النبي صلى الله عليه وسلم فيقطع على أنه متوجه. وأما من فرضه الخبر فمن خفي عليه التوجه، وهناك من يخبر عن الكعبة عن علم ويقين. وأما من فرضه التقليد فمن خفيت عليه الدلائل ولم يتوصل إلى القبلة بالدليل. وأما من فرضه الاجتهاد فمن كان من مكة على مسافة لا يتوصل إلى المعاينة ولا يتمكن من الإحاطة واليقين ولا ممن يخبره عن إحاطة ويقين. وأما من كان بمكة أو بالقرب منها من دون حائل عن الكعبة فإن كان الحائل كالجبال والجبال فرضه الاجتهاد أيضا، وإن كان لا من أصل خلفة كالمنازل ففرضه الإحاطة واليقين. وكل من قلنا فرضه الإحاطة أو اليقين أو الخبر عمل عليه، وكل من قلنا فرضه الاجتهاد فهل عليه الاجتهاد في طلب العين أو الجهة على روايتين. وذكر القاضي أن المشهور والصحيح عن الإمام أحمد أن عليه الاجتهاد في طلب الجهة، وأن علي بن سعيد قال إنه مذهب الإمام أحمد، وكذا عند غيره من الأصحاب. وذكر القاضي وغيره الفائدة التي في المحرر على الروايتين، وأنه لو اختلف اجتهاد رجلين في الجهة الواحدة لكن أحدهما يميل يمينا والآخر يميل شمالا فهل لأحدهما أن يأتم بالآخر، ينبني على ذلك قوله أو المسجد
الرسول. أحسنت، يعني لا في عمومات من صريحة، إنه إذا صار حائل سواء أصلي ولا طارئ فإن فرضه الاجتهاد، وأنه إذا اجتهد وبان الخطأ فلا إعادة عليه، وهذا عام يشمل من كان في المسجد ومن كان خارج المسجد. ولكن ما ذكرتم البارحة إذا كان هناك زحام ولا يتمكن فيجتهد ويتحرى، وهذا هو الظاهر انه يجتهد ويتحرى، واذا اخطا فلا يعاد ذلك، لان الله يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم ها نعم المكتبة هذه ايش
واحد
في الصحن كعبه يصلي الى غير جهه الكعبه الى عين غير العين هم نقول صلاه الباطله هذه
نعم
نعم نوجب عليها لا نشاهدها
شيخ
يا شيخ الامر بالدليل على وجوب النظر الى الكعبه ما في وجوب النظر الى الكعبه لا يجب بل ولا يسأل. فيما صلى
داخل المسجد الحرام.
نعم.
أولا المذهب الحنفي تناقل فقهاء الشافعية رحمهم الله قولا لأبي حنيفة بجواز التوجه إلى جهة الكعبة دون عينها لمن صلى داخل المسجد الحرام. قال الرافعي في فتح العزيز المجلد الثالث صفحة 22 بعد 200 ما نصه الثانية أن الإمام يقف خلف المقام والقوم يقفون مستديرين بالبيت، فلو استطال الصف خلفه ولم يستديروا فصلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة باطلة لأنهم لا يسمون مستقبلين. وذكر صاحب التهذيب وغيره من أصحابنا أن أبا حنيفة يصحح صلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة لأن الجهة كافية عنده. ثم قال لكن أبا الحسن الكرخي وغيره من أصحاب أبي حنيفة فصلوا وقالوا الفرض على المصلي استقبال قبلة وإصابة عينها إذا قدر عليها أو الجهة إذا لم يقدر على عينها، وهذا يدل على أنه إنما يكتفي بالجهة في حق البعيد الذي لا يقدر على إصابة العين لا مطلقة. انتهى. ولم أقف على رأي أبي حنيفة هذا مع البحث في كثير من كتب الحنفية، بل جاء في الفتاوى الهندية تبعا لفتاوى القاضي خان اتفقوا أي الحنفية على أن القبلة في حق من كان بمكة عين الكعبة.
عينوا عينوا بالرفع.
نعم، على أن القبلة في حق من كان بمكة عين الكعبة فيلزمه التوجه إليها. وفي الدراية كما في البناية من كان بمكة وبينه وبين الكعبة حائل يمنع المشاهدة كالأبنية فالأصح أن حكمه حكم الغائب، ولو كان الجبل أصليا كالجبل فله والأولى أن يصعد على الجبل. على الجبل حتى تكون صلاته إلى الكعبة يقينا. وفي معنى ما تقدم ورد في شروح الهداية كفتح القدير لابن الهوام والعناية للبابرتي والبناية للزيلعي وفي بدائع الصنائع وأحكام القراء الجصاص وحاشة المعدين وغيرها من كتبه. ثانيا مذهب المالكية. قال القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن المجلد الثاني صفحة 60 بعد 100: لا خلاف بين العلماء أن الكعبة قبلة في كل أفق، وأجمعوا على أن من شاهدها وعاينها فرض عليه استقبالها، وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها وعالم بجهتها فلا صلاة له، وعليه إعادة كل ما صلى ذكره أبو عمر. وقال قرافي: من قرب من الكعبة ففرضه استقبال السمت.
ففرضه استقبال.
نعم.
هم تتوصل.
نعم. ففرضه استقبال السمت أولى واحدة. فإذا صف صف مع حائط الكعبة فصلاة الخارج عنها ببدنه أو بعضه باطلة. وقال في مناح الجرير: استقبال عين الكعبة وما في حكمها مما يمكن فيه استقبال عينها يقينا كالجبال المحيطة بها والأودية والطرق القريبة منها، فلا يكفيهم استقبال جهتها ولا الاجتهاد في استقبال عينها. وفي معنى ما تقدم ورد في شروح مختصر خليل كمواهب الجليل والتاج والإكليل والشرح الكبير والشرح الصغير، وكذا في شروح رسالة بزيد القيرواني. ثالثا المذهب الشافعي. قال الرافعي في فتح العزيز: أما الحاضر في المسجد الحرام فيجب عليه استقبال عين الكعبة لأنه قادر عليه. وفي تحفة الحبيب على شرح الخطيب: ولو امتد صف طويل بقرب الكعبة، أي ولو بأخريات المسجد، وخرج بعضهم عن المحاداة بطلت صلاته. وقال المحلي في شرح المنهاج: ومن أمكنه علم القبلة ولا حائل بينه وبينها، كأن كان في المسجد أو على جبل أبي قبيس أو سطح وشك فيها لظلمة أو غيرها، حرم عليه التخريج، أي الأخذ بقول المجتهد بأن يعمل به فيها، والاجتهاد أي العمل به فيها لسهولة علمها في ذلك. وكذلك ورد المعنى ما تقدم في روض الطالبين. رابعا المذهب الحنبلي. قال الموفق رحمه الله تعالى في المغني: قال بعض أصحابنا: الناس في استقباله على أربعة أبواب، منهم من يلزمه اليقين وهو من كان معاينا للكعبة أو كان بمكة من أهلها أو ناشئا بها من وراء حائل محدث كالحيطان ففرضه التوجه إلى عين الكعبة يقينا. وقال مرداوي في الإنصاف: والفرض في القبلة إصابة العين لمن قرب منها بلا نزاع. ثم قال: المراد بقوله لمن قرب منها المشاهد لها، ومن كان يمكنه من أهلها أو نشأ بها من وراء حائل محدث كالجدران ونحوها، فلو تعذر إصابة العين القريب كمن هو خلف جبل ونحوه، فالصحيح من المذهب أنه يجتهد إلى عينها وعنه إلى جهتها. وذكر جماعة من الأصحاب: إن تعذر إصابة العين القريب فحكمه حكم البعيد. وقال في الواضح: إن قدر على الرؤية إلا أنه مستتر بمنزل أو غيره فهو كمشاهد، وفي رواية كبعيد. وقال الشيخ عثمان بن قاهد في دقائقه وحواشي آل منتهى وبخطه على قوله: إلا إن تعذر كالمصلي خلف أبي قبيس، بخلاف من صلى داخل المسجد الحرام أو على سطحه أو خارجه وأمكنه ذلك بنظر أو علمه أو خبر عالم إلى آخره. وفي معنى ما تقدم ورد في شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية وشرح المنتهى لابن النجار والفروع وكشاف القناع وغيرها. الله
أعلم. خلاص. ما رجعت من حزم؟
نعم. ما تعرض لها.
وهذا كلهم اتفقوا على أنه إذا كان يشاهد يمكنه مشاهدة الكعبة فالواجب أن يتجه إلى عين الكعبة، إلا ما نقل عن الحنفية. والغريب أن ما نقل عن الحنفية نقل عن كتبهم خلاف ذلك.
الشافعي
غريب. يحسن على كل حال هذا إن شاء الله لو يصور يصور تعطيه عبد الله يصوره حيث هو المقترح. لا المتن أيوة فرض من قرب نعم طيب يلا طيب اقرأ يمكن أصب عليه سمي الله واقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما. وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا في جهة لم يتبع أحدهما الآخر ويتبع المقلد أوثقهما عنده. ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن من شروط الصلاة استقبال القبلة، فما هو دليله؟ ما حررت عليان؟ قد نرى تقلب طيب يستثنى من ذلك مسائل عبد الرحمن
العاجز
المتنفل الراكب في سفر
نعم
الراكب في سفر لكن في سفر مسائل نعم ومنها أيضا الماشي على قول
نعم. شبعد
ومنها في شدة الخوف
وشدة الخوف كم هذه؟
أربعة
أربعة ولا ثلاثة؟
أربعة باعتبار
أعدها
العاجز
والخائف والمتنفل في سفر وهو سائر بشروطه أو المتنفل في سفر بشروطه. طيب ما هو الدليل على استثناء العاجز يا غانم؟ الدليل على استثناء العاجز لا ذي المنان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعنا. طيب الدليل على استثناء الخائف بندر
قوله تعالى حصاد
الخوف فإن خفتم
فرجاء
نعم كمل فاذكروا الله ما لم تكونوا تعلمون. طيب الدليل على استثناء المتنفل في السفر يا أحمد نعم أحسنت. طيب إذا كان الإنسان يمكنه أن يشاهد الكعبة فما فرضه الأخ؟
إصابة عين.
ما الدليل؟
الدليل
آية. ما شطر المسجد. طيب المسجد غير الكعبة. شاكر.
يمكن أن يقال بإجماع العلماء.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الكعبة قال هذه قبلتكم أحياء.
نعم. قال عن الكعبة هي قبلتكم أحياء وأمواتا. ثم قوله أيضا يمكن أن نستنبط من قول الشطر المسجد الحرام أن المراد جهة المسجد وهي الكعبة في المسجد. فمن ولى وجهه الكعبة فقد ولى وجهه شطر المسجد الحرام. طيب قال المؤلف درس اليوم: فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها. يعني بماذا أو على بماذا يستدل على القبلة؟ يستدل على القبلة بمشاهدتها إذا شاهدها، وهذا واضح. ثانيا بخبر ثقة لكن عن يقين، أخبره ثقة بيقين بأن قال إنسان ثقة رجل أو امرأة هذه هي القبلة. أفادنا المؤلف رحمه الله أن أخبار الثقة لا بد فيه من أن يكون المخبر ثقة، والثقة تستلزم العدالة والخبرة، العدالة والخبرة، فإن لم يكن عدلا فليس بثقة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فأوجب الله سبحانه وتعالى أن نتبين وأن نتثبت في خبر الفاسق، ولم يوجب رده مطلقا ولا قبوله مطلقا. إذن إذا قال لنا إنسان فاسق القبلة هنا، وإن كان ذا خبرة فإننا لا نعمل بقوله لأنه ليس بعدل. كذلك إذا قال لنا إنسان عدل نعرفه أنه عادل ظاهرا وباطنا، صاحب عبادة وزهد وورع، قال هذه القبلة، لكنه ليس ذا خبرة فإنه ليس بثقة. إذن لا بد في الثقة من العدالة والخبرة، لا بد أن يكون عدلا وأن يكون ذا خبرة. طيب، وأفاد المؤلف إن أخبره ثقة أنه لا يشترط التعدد، يعني لا يشترط أن يخبره ثقتان، وهذا بخلاف الشهادة، لأن هذا خبر ديني فاكتفي فيه بقول الواحد، كما نعمل بقول المؤذن في دخول الوقت بدون أن نتعدد المؤذنون. وأفادنا أيضا قوله ثقة أنه لو كان المخبر امرأة يوثق بقولها لكونها عدلة وذات خبرة فإننا نأخذ بقولها، والعلة في ذلك أن هذا خبر ديني فيقبل فيه قول واحد كالرواية، كما أننا نقبل رواية المرأة إذا كانت عدلا حافظة، كذلك نقبل قولها هنا، لأن هذا من باب الأخبار الدينية التي يبعد فيها الكذب إذا كان المخبر بها ثقة. وقول المؤلف بيقين، يعني يرحمك الله بأن أخبره عن مشاهدة، أفادنا أنه لو أخبره الثقة عن اجتهاد فإنه لا يعمل بقوله، مثل لو كان جماعة في سفر كلهم لا يعرفون القبلة ولا يستطيعون الاجتهاد إلى جهتها، لكن في واحد منهم يعرف ذلك عن اجتهاد، فظاهر كلام المؤلف أننا لا نأخذ بقوله، ولكن هذا فيه نظر، والصواب أنه إذا أخبره ثقة سواء أخبره عن يقين أو عن اجتهاد فإنه يعمل بقوله، كما أننا نعمل بقول الثقة بالاجتهاد في مسائل الدين الحلال والحرام والواجب، فكيف لا نعمل به في إخباره بالقبلة؟ فالصواب أنه إذا أخبره ثقة سواء كان إخباره صادرا عن يقين أو صادرا عن اجتهاد فإنه يجب عليه العمل بقوله. الثاني مما يستدل به على القبلة قال: أو وجد محاريب إسلامية، وجد محاريب إسلامية فإنه يعمل بها، يعني هو لا يعرف القبلة لا عن يقين ولا عن اجتهاد، لكن وجد المحاريب الإسلامية في المساجد متجهة إلى جهة ما، فإنه يستدل بالمحاريب الإسلامية على جهة القبلة، وهذا أمر معلوم. وقول محاريب إسلامية يفهم منه أن المسلمين ما زالوا يستعملون المحاريب، وأن لهم محاريب خاصة تتميز عن محاريب النصارى وغيرهم، وهو كذلك. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في اتخاذ المحراب، هل هو سنة أو مستحب أو مباح؟ والصحيح أنه مستحب، يعني لم ترد به السنة، لكن النصوص الشرعية تدل على استحبابه لما فيه من المصالح الكثيرة، ومنها تعليم الجاهل بماذا؟ بالقبلة. وأما ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من النهي عن مذابح كمذابح النصارى يعني المحاريب، فهذا النهي واضح أنه وارد على ما إذا اتخذت محاريب كمحاريب النصارى، أما إذا اتخذت محاريب متميزة للمسلمين فإن هذا لا نهي عنه. طيب، قال أو وجد محاريب إسلامية عمل بها. طيب، علم من كلامه أنه لو وجد محاريب غير إسلامية لم يعمل بها. لماذا؟ لأنه لا يوثق ببنائهم كما لا يوثق بقولهم في مسائل الدين، وإلا لكان يمكن أن يقال إن المعروف عند غير المسلمين من أهل الكتاب أنهم يتجهون إلى بيت إيش؟ بيت المقدس، فإذا وجدنا محاريب لهم متجهة إلى بيت المقدس ونحن مثلا في جهة بين بيت المقدس وبين الكعبة، عرفنا أن القبلة خلاف محاريبه، لكننا لا نثق بمحاريبهم لأننا نخشى أن يكونوا قد بدلوا أو غيروا. فلهذا قيد المؤلف هذا بقوله أو وجد محاريب إسلامية. قال في الشارح لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها فلا تجوز مخالفتها حيث علمها للمسلمين. الثالث مما يستدل بها القبلة، قال ويستدل عليها بالقطب. هذا دليل آفاقي، أي دليل في الأفق، القطب. فما هو القطب؟ القطب هو الشيء الذي تدور عليه الأشياء وهو أصل الشيء. والقطب هذا نجم خفي من جهة الشمال الشرقي بالنسبة لنا هنا في القصيم، خفي جدا، قال العلماء لا يراه إلا حديد البصر في غير ليالي القمر إذا كانت السماء صافية. لكن له جار بين واضح يستدل به عليه، وهو الجدي، فإن الجدي قريب منه، ولهذا يظن بعض الناس أن الجدي ثابت لا يتغير، وليس كذلك، بل الجدي يتحرك يسيرا، لكن لقربه من القطب لا تتبين حركته. أما القطب نفسه فإنه لا يتحرك ولا يتغير كقطب الرحى. وأنتم تعلمون الآن الرحى إذا دارت ما كان حول قطبها فإن دورانه يسير خفي جدا، وكلما قرب كان أخفى، والبعيد تكون دورته واسعة بينة. هكذا النجوم على القطب، ما كان قريبا منه فدورته يسيرة جدا، حتى إن بعض الناس يظن أنه لا يدور، وما كان بعيدا فإنه يدور دورانا كبيرا. وأضرب لكم مثلا ببنات نعش الكبرى والصغرى، هي سبع نجوم كبيرة وسبع نجوم صغيرة. بنات نعش الصغرى في أحد طرفيها الجدي وفي الآخر الفرقدان الذي قال فيهما الشاعر وفرقد السماء لن يفترقا، هذه سبعة نجوم طرفها الجدي وطرفها الثاني الفرقدان، هذه لا تغيب أبدا، لا تغيب عنا، نشاهدها وهي تدور، أحيانا تكون الفرقدان في الجنوب والجدي في الشمال، وأحيانا يكون الجدي في الجنوب والفرقدان في الشمال، لا تغيب. أما بنات نعش الكبرى فإنها تغيب، لكن لا تكاد تمضي ساعة أو ساعة ونصف إلا وقد طلع أولها من الشرق بعد أن يغيب آخرها من الغرب، لأن المسافة ما هي بعيدة. على كل حال يستدل على القبلة بالقطب سواء كنت في البر أو في البلد، ولكن يحتاج إلى معرفة القطب ما هو. أنا أخشى أن بعض الناس يظن أن قطب سهيل، نعم، وسهيل وأنه فيه في الجنوب، لكن القطب في الشمال، وهو نجم خفي كما قال صاحب الإقناع وغيره: لا يراه إلا حديد البصر في غير ليالي القمر في الليالي الصافية. كذلك يستدل عليها بالشمس والقمر. طيب، فإذا قال قائل: ما هو الدليل على الاستدلال على القبلة بالقطب؟ قيل: الدليل قوله تعالى: وبالنجم هم يهتدون. فإن الله سبحانه وتعالى أطلق الاهتداء بالنجم، فالنجم يهتدى به على الجهات لكل غرض. الشمس والقمر أيضا يستدل بهما على القبلة، لأن الشمس والقمر كلاهما يخرج من المشرق ويغرب في المغرب. فإذا كنت عن الكعبة غربا فالقبلة شرقا، وإذا كنت عن الكعبة شرقا فالقبلة غربا، وإذا كنت عن الكعبة شمالا فالقبلة جنوبا، وإذا كنت عن الكعبة جنوبا فالقبلة شمالا، وما بين المشرق والمغرب قبلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وذلك لأهل المدينة ومن ضاهاهم. طيب، في الشمس والقمر ومنازلهما. منازل الشمس والقمر هي منازل النجوم الصيفية والشتوية، وهي 28 منزلة ينزلها القمر كل ليلة، له منزلة منها، وليلتان أو ليلة واحدة يكون محاقا، يعني أو مستترا لا يرى، ولهذا تسمى ليلة 29 والثلاثين أو 28 تسمى ليالي الاستسرار، يعني أن القمر يستتر فيها ولا يرى. 28 منزلة هذه تنزلها الشمس على مدى سنة كاملة، أما القمر فيطوف بها في خلال شهر، يطوف بها في السنة 12 مرة، أما الشمس فتطوف بها في السنة مرة واحدة. طيب، كيف نستدل بمنازلهما؟ ننظر مثلا إلى النجوم الشمالية التي تقسم المشرق نصفين والمغرب نصفين، والنجوم الجنوبية التي تقسم المشرق نصفين والمغرب نصفين، الجنوبية من جهة الجنوب والشمالية من جهة الشمال، لكن هذه لا يعرفها إلا من تمرس وصار في البر وليس حوله أنوار من الكهرباء بحيث يعرف هذه النجوم، والذين يعرفونها يستطيعون أن يحكموا على الليل والنهار بالساعات، بل بأقل من الساعة. يقولك مثلا الآن راح من الليل نصفه، راح ربعه، راح ثمنه، راح عشره، يستدلون على ذلك بهذه المنازل. قال: بالشمس والقمر ومنازلهما. فصار الذي يستدل به على القبلة المشاهدة وخبر الثقة بيقين، والثالث القطب، والرابع الشمس والقمر، نعم، والمحارب الإسلامية، والشمس والقمر ومنازلهم. بعض العلماء قال: يستدل أيضا بالجبال، الجبال الكبار، وبعضهم قال: يستدل أيضا بالأنهار الكبار ومصبها، وبعضهم قال: يستدل بالرياح، لكن هذه الثلاثة دلالتها خفية، ولهذا أغفلها المؤلف رحمه الله ولم يذكرها. فإن من الناس من يكون عنده قوة إحساس بحيث يقول لك: الهوى جنوب، لو كان أعمى، الهوى شمال، الهوى شرق، الهوى غرب، ويستدل بالرياح على الجهات. في زمننا هذا الله سبحانه وتعالى بالآلات الدقيقة التي يستدل بها على جهة القبلة، بل إنني سمعت أنه يوجد آلات يستدل بها على عين القبلة، على عين القبلة، لأنهم يقولون إن الكعبة هي مركز الكرة الأرضية، وأنهم الآن توصلوا إلى آلات دقيقة يكون اتجاهها دائما إلى مركز الأرض، إلى مركز الأرض وهو وسطها، وهذا هو الكعبة. لكنني ما عثرت عليها حق اليقين، إنما هذا مشتهر. قال: ويستدل عليه وإن اجتهد مجتهدان فاختلف جهة. قوله إن اجتهد مجتهدان أفاد المؤلف بأن القبلة يكون فيها مجتهد، فمن المجتهد في جهة القبلة؟ المجتهد في جهة القبلة هو الذي يعرف أدلتها، كما أن المجتهد في أبواب العلم هو الذي يعرف أدلة العلم. الناس بالنسبة للقبلة إما مجتهد يعرف كيف يستدل بأدلتها، وإما مقلد لا يعرف ولا يدري. المقلد ما فرضه؟ التقليد، لكن سبق أنه لا بد أن يكون المقلد يخبر عن يقين على المذهب، والصحيح أنه يقلد سواء كان يخبر عن يقين أو عن اجتهاد. طيب، المجتهد هو الذي يمكنه معرفة الأدلة القبلة بأدلتها. اجتهد مجتهدان، يعني رجل، مثال ذلك رجلان في البر، حان وقت الصلاة فاجتهد، فقال أحدهما القبلة هنا من اليمين، وقال الثاني القبلة هنا من اليسار، أيهما أصوب؟ كلاهما مجتهد، كلاهما مجتهد. إذا اختلف جهة لم يتبع أحدهما الآخر، طيب إن اختلف جهة، لأن اختلاف المجتهدين إما أن يكون في جهة واحدة وإما أن يكون في جهتين. مثاله في الجهتين أن يقول أحدهما القبلة هنا ويشير إلى الشمال، والثاني قال القبلة هنا ويشير إلى الجنوب، هذا يعني اختلف جهة ولا يمكن أن يتبع أحدهما الآخر. إذا اختلف في غير الجهة، يعني بمعنى أن الجهة واحدة، فهنا لا بأس أن يتبع أحدهما الآخر. لماذا؟ لأن الانحراف في الجهة لا يضر ولا يخل بالصلاة. أنتم معنا؟ طيب، فصار المجتهدان إذا اختلفا في الجهة، بمعنى أن كل واحد منهما قال إن الجهة، إن القبلة في جهة غير جهة الآخر، فإن أحدهما لا يتبع الآخر، لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر، كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر، وإلا فقد اتفق على أن القبلة شرط ولا بد. أما إذا اختلف في غير الجهة، بأن اختلف في الانحراف في جهة واحدة، فهنا لا بأس أن يتبع أحدهما الآخر، مثل أن اتجه إلى الجنوب، لكن بعضهم أحدهما يميل إلى الغرب والثاني يميل إلى الشرق، فالجهة هنا واحدة، نقول لا بأس للذي يميل إلى الغرب أن يتبع الذي يميل إلى الشرق ويميل معه إلى الشرق، أو نقول للذي يميل إلى الشرق مل إلى الغرب واتبع الذي يميل إلى الغرب، لأنك إذا فعلت ذلك لم تبطل صلاتك، بخلاف ما إذا اختلف جهة أحدهما يقول هنا يعني المشرق والثاني يقول هنا يعني المغرب، فهنا لا يتبع أحدهما الآخر. طيب، يقول لم يتبع أحدهما الآخر، ما المراد بالاتباع هنا؟ يعني في القبلة، لا يجوز أن يتبع أحدهم الآخر حتى لو كان أعلم منه، لو كان أعلم منه أعرف، ما دام قد نازعه وخالفه. فإن كان الإنسان حين اجتهد واجتهد الآخر الذي هو أعلم منه صار عنده تردد في اجتهاده وغلبة ظن في اجتهاد صاحبه، فعلى المذهب، على المذهب لا يتبعه، لا يتبعه. لماذا؟ لأنهم يقولون لا بد أن يكون خبر ثقة عن يقين، ولكن الصحيح أنه يتبعه، صحيح أنه يتبعه، لأنه لما تردد في اجتهاده بطل اجتهاده، ولما غلب على ظن صدق صحة اجتهاد صاحبه وجب عليه أن يتبع ما هو أحرى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود: فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. وهذا دليل على أن من كان عنده غلبة ظن في أمر من أمور العبادة فإنه يتبع غلبة الظن. وهذا أيضا له أصل في الكتاب، في الكتاب قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا استطعتم. ثانيا: لم يتبع أحدهما الآخر أي في متابعة الائتمام، فلا يأتم به، لا يأتم به. لماذا؟ لأن كل واحد منهما يتبع يعتقد أن هذا أخطأ القبلة، أن هذا أخطأ القبلة. وللتضاد، كيف التضاد؟ إذا كان الإمام يرى أن القبلة جنوب والمأموم يرى أن القبلة شمال، أين يتجه الإمام؟ إلى الجنوب، والمأموم إلى الشمال. صار المأموم قد استدبر الإمام. هذا تضاد. إذا ركع الإمام إلى الجنوب ركع ذاك إلى الشمال، هذه مخالفة تضاد. والمقصود من الجماعة هي الائتلاف. وقال بعض أهل العلم: بل يجوز أن يتبعه، وإذا كانت الصلاة صلاة جماعة واجبة وجب أن يتبعه ويتم به، لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر بالنسبة لاجتهاده وصوابه بالنسبة لاجتهاد نفسه. واضح؟ ها؟ أنا أعتقد أن الإمام مخطئ لما اتجه للجنوب باعتقادي أنا، لكن باجتهاده هو أعتقد أنه مصيب، وأنه لو تابعني لبطلت صلاته. قالوا: ونظير ذلك لو أن رجلين أكلا من لحم إبل، لو أن رجلين أكلا من لحم إبل، أحدهما يعتقد أن لحم الإبل ناقض والثاني يعتقد أن لحم الإبل غير ناقض، فأتم أحدهما بالآخر. نعم. فهنا أحدهما يعتقد بطلان صلاة الآخر، ومع ذلك يجوز أن يأتم أحدهما بالآخر، يجوز. قالوا: فهذا مثل هذا، واعتقاد الخطأ في الحكم كاعتقاد الخطأ في الحال. الذي خالفني في القبلة قد اتفقت معه على الحكم وأن استقراء القبلة الشرط، لكن اختلفنا في إيش؟ في الحال. أنا أعتقد أن هذه القبلة ويعتقد هو أن القبلة مخالفة لذلك، فلا فرق بين أن أعتقد أن هذا اللحم ناقض الوضوء وهو يعتقد أنه ليس بناقض. وهذا القول أقرب، وهو جواز اتباع أحدهما الآخر مع اختلافهما في جهة الكعبة أو القبلة. بقي عندنا إذا كان هناك ثالث ليس بمجتهد، يعني لدينا رجلان اجتهدا في القبلة، فقال أحدهما القبلة هنا وأشار إلى ناحية، وقال الثاني القبلة هنا وأشار إلى ناحية مخالفة، وعندهما رجل ثالث، عندهما رجل ثالث، فمن يتبع؟ المؤلف: ويتبع المقلد أوثقهما عنده. نعم، أوثقهما عنده. إذا قال والله اختلف فلان وفلان من أتبع، قلنا من الأوثق عندك؟ قال فلان، نقول اتبع. فإن اتبع غير الأوثق مع وجود الأوثق فصلاته باطلة، لأنه يعتقد بطلانها ويكون كالمتلاعب في صلاته. نعم.
صلى الله عليه وسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضاء وجد من يقلده. ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول، ومنها النية، فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن، وينوي مع التحريمة وله
بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بماذا يستدل على القبلة رويشت؟ نعم، والمحاريب الإسلامية، القطب، مش بعد؟ لا، لأن الرياح والجبال ضعيفة. لا لكن غيره، ها؟ كيف؟ لا خل هذا. نعم عدنان عبد المنان. الشمس والقمر ومنازلهما. طيب، في شيء؟ ها؟ لا، المشاهدة فرضها استقبال العين. نعم. طيب، اختلف رجلان في جهة القبلة، أحدهما يقول يمينا والثاني يقول شمالا، ولو كان أعلم منه،
ولو كان أعلم منه يرى خطأ
طيب. طيب، هل يقتدي أحدهما بالآخر؟ أنت يا هداية الله، هل يقتدي أحدهما بالآخر؟ لا، ما يكون إماما له،
لا يقتدي واحد بالآخر، يعني كل واحد يظن بالآخر بالخطأ، كيف يقتدي؟
طيب، لكن لو قال صل أنت وأنا أصلي، أنت إمامي وأنا مأموم، يصلح؟
يعني واحد في مقلد؟
لا لا،
كلاهما مجتهدان،
كلاهما مجتهدان، أحدهما قال القبلة هنا والثاني قال القبلة هناك،
لا
يكون إمام الله.
لا،
إيش تقولون؟
أنا ما في حاضر.
صحيح، ها؟
أنا ما هو حاضر.
يا خلص أنت حاضر، قل ما حضرت أحسن. نعم. إنه
إذا كان رجل قبلته بالشمال
رجل قبلته
بالجنوب يصلي خلف الآخر.
لماذا؟
لأن إنما جعلت الإمامة للمتابعة في حركات الصلاة، فإذا اختلف واحد اسمه وتعرف القبلتان اختلف اسم الحكمة من الاهتمام في الصلاة.
عبد الله،
نعم، التابع،
ها؟
التابع يصير إمام الله.
ما فهمت، يعني يجوز أن يكون إمام الله أحدهم يتجه للجنوب والثاني للشمال؟ طيب،
فلا يجوز.
ليش؟ نعم،
وهذا الحديث عام.
يعني فهد، طيب،
وايضا للتضاد،
للتضاد في الواقع، كيف تتحقق المتابعه؟ واحد يروح شمال وواحد يروح جنوب. طيب، لو ان احد رجلين مس أحدهما ذكره والآخر أكل لحم إبل، وكان الذي مس ذكره يرى أن لحم الإبل ناقض دون مس الذكر، وكان الذي أكل لحم يرى أن مس الذكر ناقض دون أكل اللحم. هل يقتدي أحدهما بالآخر يكون إماما له؟
نعم يا شيخ، لأنه باعتقاده هو أنه مخطئ.
أليس كل واحد منهما يعتقد أن صلاة الآخر باطلة؟
باعتقاده هو أنه صلاة باطلة، ولكن الأولى أن يتم،
لكن باعتقاد صاحبه صلاته صحيحة. ولهذا ذهب الموفق إلى أنه في مسألة القبلة يجوز أن يقتدي أحدهما بالآخر، قال لأن كل واحد منهما يعتقد أن الآخر أن صلاة الآخر باطلة باعتقاده هو لا باعتقاد صاحبه. وما قاله الموفق جيد، لكنه يشكل عليه مسألة التضاد، وإنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا بالحقيقة مضاد له على الخط. فالشكل والهيئة ربما يوافق، لكن الشكل إذا قال هذا الله أكبر وانحنى نحو الشمال، قال الثاني الله أكبر وانحنى نحو الجنوب، كأنما أبعد عنه. فالمذهب كأنه والله أعلم أقرب إلى الصواب في هذا. إذا كان هناك مقلد يا عيسى، من يتبع؟ اختلف اجتهاد رجلين عنده، فمن يتبع؟
من يثق بأحد
أيهما؟
ينثق به يتبع.
ها؟
أقول اللي ينثق به يتبع.
كلهم يثقون. نعم.
قدنا والأصح يتبع.
الأوثق. طيب فإن كان سواء عنده؟ ما عنده ترجيح. بندر
يخير
بينهما، صح، كالعامي إذا أفتاه رجلان ورأى أنهما في العلم سواء وفي الأمانة سواء فإنه يخير. طيب، قال المؤلف رحمه الله الدرس الجديد: ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده. من صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه، ولا تقليد إن كان لا يحسنه، فإنه يقضي، لأنه لم يأتي بما يجب عليه فكان بذلك مفرطا فوجب عليه القضاء. مثال ذلك رجل يحسن الاجتهاد ويعرف دلائل القبلة بالقطب أو الشمس أو القمر، ولكنه متهاون قام وصلى بغير اجتهاد، فإنه يجب عليه القضاء. وظاهره كلام المؤلف أنه يقضي ولو أصاب، يقضي ولو أصاب، وذلك لأنه لم يقم بالواجب عليه من الاجتهاد، وإصابته وقعت على سبيل الصدفة لا على سبيل الركون إلى هذه الجهة لأنه لم يجتهد. عرفتم؟ ولهذا قال المؤلف قضى. كذلك لو كان الرجل ليس من أهل الاجتهاد ففرضه التقليد، ولكنه لم يقلد، ما سأل أحدا، لم يسأل أحدا من الناس وصلى هكذا بس، فإنه يقضي ولو أصاب. لماذا؟ لأنه ترك ما يجب عليه، إذ الواجب عليه أن يعرف أن هذه هي القبلة إما باجتهاد إن كان يحسنه أو بتقليد إذا كان لا يحسن. أما أن يقوم ويصلي هكذا فهذا لا يجزئ. وهذه الأخيرة تقع كثيرا، يأتي رجل إلى شخص ضيفا عنده ثم يقوم يصلي ولا يسأل صاحب البيت أين القبلة، فيصلي هكذا ليس أمامه شيء يجتهد فيه، بل وليس هو من أهل الاجتهاد الذين يعرفون القبلة بالشمس والقمر، فقام وصلى هكذا، فنقول له يجب عليك إيش؟ أن تعيد الصلاة ولو أصبت، لأنك لم تأتي بالواجب، لم تأتي بالواجب، فأنت لم تجتهد، يعني ما خرجت من الحجرة لتنظر أين الشمس أين القمر أين القطب، ولم تسأل صاحب البيت، فلم تأتي بما يجب عليك من الاجتهاد ولا من التقليد، فيجب عليه أن يقضي ولو أصاب. إذن ما الواجب على هذا الضيف إذا أراد أن يصلي؟ إيش؟ أن يسأل صاحب البيت، لأن صاحب البيت عنده علم بالقبلة. طيب، وقال بعض العلماء إنه إذا أصاب أجزى، لأنه مهما كان سواء كان عنده اجتهاد أو تقليد فإنه لن يصلي إلا إلى جهة تطمئن إليها نفسه، فإذا أصاب فلماذا نلزمه بالقضاء؟ وهذا القول أصح، لأنه حتى وإن كان لم يجتهد ولم يسأل لا يمكن أن يصلي إلا إلى جهة إيش؟ تطمئن إليها نفسه، فيقول الله أنا ظننت أن هذه القبلة، نقول إن أخطأ وجبت عليه الإعادة لأنه لم يأتي بما يجب عليه من السؤال ولا من الاجتهاد، وإن أصاب فقد أصاب وليس عليه إعادة، وهذا القول هو الأرجح وهو المتعين، أما إذا أخطأ فالأمر ظاهر. طيب، هل الحضر محل للاجتهاد أو لا؟ الجواب أما المذهب فليس محل للاجتهاد، وأظن مر علينا في كلام المؤلف قال يستدل عليها في السفر في القطب، فعند الأصحاب رحمهم الله أن الحضر ليس محل للاجتهاد، ولا ريب أن هذا القول ضعيف، والصواب أن الحضر والسفر كلاهما محل للاجتهاد، فإن الإنسان في الحضر قد يصعد إلى السطح في الليل وينظر إلى القطب ويستدل به، وفي النهار ينظر إلى الشمس تشرق من المشرق وتغرب في المغرب، والعلامات التي في السفر هي علامات في الحضر. وأما قولهم إنه لا اجتهاد في الحضر لأنه يستدل على ذلك بخبر أهل البلد وبالمحاريب الإسلامية، فنقول إذا كان من أهل الاجتهاد فلا مانع، فالصواب أنه إذا اجتهد في الحضر فإنه تصح صلاته، إن أصاب فالأمر ظاهر، وإن لم يصب فإنه اجتهد وأخطأ وله أجر. طيب، الخلاصة المذهب في هذه المسألة يشددون جدا، يقول من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى ولو أصاب، والصحيح أنه إيش؟ إن أصاب لا يقضي، لأنه لا بد أن تركن نفسه إلى الجهة التي اتجه إليها، فإن أخطأ وجبت عليه الإعادة. أما إذا اجتهد وأخطأ فإنه لا إعادة عليه، يعني إذا اجتهد لا إعادة عليه مطلقا سواء أصاب أم لم يصب، لأن هذا الرجل فعل ما يجب عليه، ومن فعل ما يجب عليه فقد اتقى الله ما استطاع، ومن اتقى الله ما استطاع فليس عليه أن يصلي مرتين، لأن الله لم يوجب على عباده أن يصلوا مرتين، هذا صلى حسب ما أمر فصح صلاته. طيب، إذا كان من غير أهل الاجتهاد في الحضر واستند إلى قول صاحب البيت وتبين أن قول صاحب البيت خطأ، فهل يعيد؟ المذهب أنه يعيد، لأنه سبق أنه لا بد أن يستند إلى قول ثقة بيقين. والصحيح أنه لا يعيد، لأن هذا الإنسان اعتمد على خبر ثقة ففعل ما يجب عليه، وكما قلنا قبل قليل من فعل ما يجب عليه فإنه لا إعادة عليه، ولا يمكن أن نلزمه بأن يفعل الصلاة مرتين. وخلاصة البحث في هذا أن نقول: أولا، من صلى باجتهاد فصلاته إيش؟ صحيحة، سواء أخطأ أو أصاب، وسواء في الحضر أو في السفر، هذا القول الراجح. وإذا صلى بغير اجتهاد ولا تقليد فإن أخطأ أعاد، وإن أصاب لم يعد. أما كونه يعيد إذا أخطأ فالأمر ظاهر، لأنه لم يفعل ما أمر به من السؤال إن كان مقلدا، والاجتهاد إن كان مجتهدا. وأما كونه لا يعيد إذا أصاب فلأنه لا يمكن أن يتجه إلى جهة إلا وهو يميل إلى أنها القبلة، يميل إلى أنها القبلة. وهذا الميل يوجب غلبة ظن بهذا الاتجاه، والعبادات يكتفى فيها بغلبة الظن، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله، قال: قرأ إن وجد من يقلده. إن وجد من يقلده، فإن لم يجد من يقلده وتحرى فإنه لا يلزمه الإعادة. طيب، يقول: ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة. العارف بأدلة القبلة وهو الذي نسميه المجتهد، لأنه أهل للاجتهاد لمعرفته بأدلة القبلة، يجب عليه أن يجتهد لكل صلاة. فإذا اجتهد مثلا لصلاة الظهر وتبين له أن القبلة هكذا أمامه، ووضع العلامة على القبلة، فصلى فصلاته صحيحة. إذا جاء العصر، هل يعتمد على الاجتهاد الأول أو لا؟ يقول المؤلف: يجتهد لكل صلاة، يجب أن يعيد الاجتهاد مرة ثانية وينظر في الأدلة مرة ثانية. فلكل صلاة اجتهاد، ولكن هذا القول أيضا ضعيف. والصواب أنه لا يلزمه أن يجتهد لكل صلاة ما لم يكن هناك سبب، مثل أن يطرأ عليه شك في الاجتهاد الأول فحينئذ يعيد النظر. ونظير ذلك المجتهد في المسائل العلمية، إذا حقق مسألة من المسائل واجتهد فيها ورأى أن الحكم فيها كذا وكذا، ثم حدثت مرة أخرى، فهل يلزمه أن يعيد البحث والمناقشة أو يكتفي بالأول؟ يكتفي بالأول ما لم يتبين له خطأه، فيجب إعادة النظر. وهكذا المجتهد بأدلة القبلة، فالصحيح خلاف ما ذهب إليه المؤلف من وجوب تجديد الاجتهاد لكل صلاة. مفهوم يا هداية؟ طيب، نقول: اجتهادك الأول يغني يكفي عن ما بعده، إلا إذا وجد سبب يقتضي إعادة النظر كالشك، فحينئذ يعيد النظر. وسواء كان الشك بإثارة الغير أو بإثارة من نفسه، يعني سواء كان الشك من عند نفسه تردد، أو جاءه إنسان قال: يا أخي، ما هي هذه القبلة؟ القبلة عن اليمين، عن الشمال، خلف، فإنه يجب عليه إعادة إيش؟ النظر والاجتهاد. قال: ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. يصلي من؟ المجتهد. بالثاني أي بالاجتهاد الثاني. ولا يقضي ما صلى بالأول إذا تبين له خطأه، لأن الأول مبني على اجتهاد، على اجتهاد قد أتى الإنسان فيه بما يجب عليه، ومن أتى بما يجب لم يلزم بإعادة العبادة، لأننا لو قلنا بلزوم الإعادة لأوجبنا عليه العبادة مرتين، وحينئذ نقول اجتهادك الثاني لا ينقض الاجتهاد الأول. فإذا صلى الظهر إلى الشمال معتقدا بحسب اجتهاده أن هذه هي القبلة، وفي العصر تبين له أن القبلة نحو الجنوب، يعيد الظهر ولا لا؟ لا يعيدها، لأنه صلاها باجتهاد حسب ما أمر، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ومثله المسائل العلمية، لو كان الإنسان يرى رأيا بناء على أن هذا مقتضى دلالة النصوص، ثم بعد هذا بعد البحث والمناقشة والاطلاع تبين له خلاف قوله الأول، فإنه لا يلزمه نقض الحكم إن كان حاكما به، ولا نقض الفتوى، ولا يلزمه أن يذهب إلى الذي أفتاه في الأول ويقول إني أفتيتك بكذا وتبين لي أني أخطأت، لأن الأول صادر عن اجتهاد، فلا ينقض بالاجتهاد الثاني. وإنما قلنا لا ينقض لأنه كما كان الخطأ في ظنه في الأول يمكن أن يكون الخطأ أيضا في الثاني، ما يترى، ربما أن الأول هو الصواب وأنت ظننت أن الثاني هو الصواب. فلهذا قالوا لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. وروي عن عمر رضي الله عنه في مسألة الحمارية أنه قضى فيها بحرمان الإخوة الأشقة، ثم حدثت مرة أخرى وقضى فيها بالتشريك، فقيل له في ذلك فقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، ولم ينقض الحكم الأول. طيب، ثم قال ومنها يعني من شروط الصلاة النية، وهذا هو الشرط التاسع وهو الأخير من شروط الصلاة النية، أظنه التاسع، التاسع فيها الإسلام والعقل والتمييز ودخول الوقت وستر العورة والطهارة من الحدث واجتناب النجاسة واستقبال القبلة، هذه ثمانية، والنية هي التاسعة. المتن ما جاء بها، اي نعم، لان لا هي هذه السادسة، وش فصل اول باب شروط الصلاة أظن، شروطها قبلها منها الوقت، منها هذه التبعيد، يعني ما ذكر كل شيء، هو ذكر الوقت وسط العورة واجتناب النجاسة واستقبال القبلة والنية، خمسة، أسقط الطهارة من الحدث والإسلام والعقل والتمييز.